السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم عباد الله كم للإيمان الصحيح من فوائد وثمار عاجلة وآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة والدنيا والآخرة وكم لهذه الشجرة الإيمانية المباركة من الثمار اليانعة والجني اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات شجرة الإيمان وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأينعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل وهكذا المسلم شيئا من ثمارها من ثمار شجرة الإيمان في القلب الأولى يغرس الله تعالى لأهل الإيمان محبة في قلوب عباده الصالحين قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة. وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه، وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يصدق ذلك. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الثانية من ثمرات الإيمان: الإيمان والعمل الصالح يثمر الحياة الطيبة في هذه الدنيا وفي دار القرار. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الثالثة الهداية إلى الصراط المستقيم، فأهل الإيمان الصحيح يهديهم ربهم إلى الصراط المستقيم مهما كثرت الطرق وعوجت. والهداية يا عباد الله هي علم القلب بالحق والعمل به مع تلقي المحاب والمسار بالشكر. أن يوفقك الله عند النعماء للشكر، وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. فالعبد لا يخلو إما أن يكون منعما عليه فيجب عليه الشكر، وإما أن يكون مبتلا فيجب عليه الصبر، فهو يتقلب بين الشكر والصبر، وفي كلا الحالتين هو مأجور، وهذا الذي يريده المؤمن. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت، ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهون لها، وذلك لقوة إيمان صاحبه وقوة توكله ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله. لو لم يكن إلا ذلك لكان هذا كافيا لتحفيز النفوس على الصبر عند البلوى والمصيبة. فحلاوة الأجر، حلاوة الأجر عند المصيبة تخفف مرارة الصبر، لأن الصبر مر مذاقه يا عباد الله. ومع ذلك لا بد للإنسان أن يصبر عند البلوى والمصيبة، ومما يعينه على ذلك تذكر الأجر من الله عز وجل عند الصبر على هذه المصائب. قال الله عز وجل: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. لولا أنه كان ليعقوب عليه السلام من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه له، بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه أن يذهب معهم ليرتع ويلعب: إني ليحزنني أن تذهبوا به فلا يصبر على فراقه ولو ساعة من نهار. فمن هذه حاله؟ حب لا يمكن المعبر أن يعبر عنه. هل يخطر بالبال بقاءه هذه المدة الطويلة مع فقده لهذا الولد؟ إن الذي يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت، ولكن قوة الإيمان وقوة الرجاء بالله أوجب له أن يتماسك كل هذه المدة دون تسخط ولا ضجر، وإنما صبر جميل كما والصبر الجميل كما قال العلماء: الصبر بلا شكوى، أن تصبر على المصيبة دون أن تشتكي إلا إلى الله، لأن الله قال عن أيوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الله ليست معرة بل من صفات الأنبياء، ولكن شكوى الخالق إلى المخلوق هذا هو المعيب. أوجب له أن يتماسك كل هذه المدة حتى جاء الله بالفرج. الفرج متعلق بالصبر، ولا سيما الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنون. وكذلك يا عباد الله، من القصص في ذلك أم موسى حين ذهبت لتلقي بابنها الطفل الصغير في اليم في بحر خضم، وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن على موسى، ولكن الله ربط على قلبها. فلولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق لكادت تبدي بما في قلبها وتصرح بمصيبتها، ولكنه الإيمان والثبات الذي يثبت الله به عند الشدائد، الإيمان المسلي عند المصائب، المقوي إذا وهنت القوى، المعزي إذا عز العزى. الرابعة يا عباد الله من ثمرات الإيمان: جعل الله عز وجل المؤمنين أئمة يهدون بأمر الله. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين اللذين هما رأس الإيمان، فبالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. الخامسة يا عباد الله من ثمرات الإيمان: حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب، وحصول الهدى الذي هو أشرف الوسائل. قال الله تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما. فالهدى أجل الوسائل، والفلاح أكمل الغايات. السادسة من ثمرات الإيمان النافعة: الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات. قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا. السابعة: الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حال السراء، والصبر في حال الضراء، وكسب الخير في كل أوقاته. أخرج مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: إذا أصابك الله بمصيبة فقد أنعم عليك بثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات والذنوب، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخفت عليه حملها. أيها الإخوة المسلمون، لقد جعل الله سبحانه لكل مرغوب ومطلوب سبباً وطريقاً يوصل إليه، وإن أهم وأعظم المطالب وأعمها نفعاً هو الإيمان. وقد جعل الله عز وجل لزيادته أسباباً تقويه وتنميه، ومن ذلك من أسباب قوة الإيمان الذي يثمر هذه الثمرات المذكورة آنفاً وغيرها كثير. الأول أن تتعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأن تعمل بمقتضاها. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، قال رحمه الله: إن الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما زاد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. الثاني من أسباب زيادة الإيمان قراءة القرآن وتدبره. قال الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج: فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة، يعني القرآن كاملا، خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف. الثالث من أسباب زيادة الإيمان الإكثار من ذكر الله تعالى. أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه الإيمان عن عمير بن حبيب رحمه الله أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: فما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. الرابع من أسباب زيادة الإيمان سؤال الله تعالى زيادة الإيمان وتجديده، لأن الإيمان يخلق ويضعف في القلب. أخرج الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه وحسنه الألباني في الصحيحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق. فاسألوا الله، اسألوا الله، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وأخرج أبو بكر الخلال في السن وحسنه الحافظ في الفتح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن الإيمان الذي يثمر هذه الثمار كلها، الإيمان عند أهل السنة ليس مجرد كلمة تقال ولا اعتقاد يعتقد، وإنما الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، ويعنون بالقول قول القلب وهو المعرفة، وقول اللسان وهو الشهادتان، ويعنون بالعمل عمل القلب كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة ونحوها، وعمل الجوارح كالصلاة والجهاد والصدقة ونحوها. وقد قال في ذلك طوائف من الناس خالفوا وانحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة، وهم طائفة يقال لهم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وهؤلاء قالوا: الإيمان يكون بالقلب وحده وهو المعرفة، ولازم قولهم القول بإيمان إبليس وفرعون والعياذ بالله. الثانية طائفة يقال لهم الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني. ولو لاحظتم يا عباد الله أن كل هذه الفرق إما أن تنسب لفعلة قبيحة فعلوها، وإما أن تنسب إلى شخص. أما أهل السنة فلا يعرفون شخصا ينتسبون إليه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون حزبا وفرقة وجماعة ينتسبون إليها إلا جماعة المسلمين العامة. فالكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني. قالوا: الإيمان يكون باللسان فقط وإن لم ينعقد عليه القلب، ولازم قولهم القول بإيمان المنافقين. والثالثة الخوارج والمعتزلة، وهؤلاء وافقوا أهل السنة في كون الإيمان قول وعمل، لكنهم خالفوهم في القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار. عند الخوارج يقولون: من ارتكب كبيرة هو مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. أما عند أهل السنة والجماعة فهو مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه ولكن يؤول أمره إلى الجنة حتما، وإن شاء الله عز وجل عفا عنه ولم يدخل النار أصلا. فهؤلاء الخوارج والمعتزلة ينسبون إلى فعلهم الباطل، فالخوارج ينسبون إلى الخروج على أئمة الجور، والمعتزلة ينسبون إلى اعتزالهم مجلس إمام الأمة في البصرة في عصره الحسن البصري رحمه الله، لما بين منهج أهل السنة والجماعة فروا كالخفافيش، فروا من مجلسه وصاروا يحذرون منه لما قال إن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فلم يعجبهم وقالوا بل هو كافر مخلد في النار، واعتزلوا مجلس الحسن البصري وصاروا يشوشون عليه. ولكن الحق منتصر لا شك، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. الرابعة فقهاء المرجئة، وهؤلاء يقولون: الإيمان يكون بالقلب واللسان دون عمل الجوارح والأعمال، والأعمال عندهم ليست داخلة في مسمى الإيمان. وأصل خطأ هؤلاء جميعا ما نتحدث عنه اليوم، وهو قولهم إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح الأصفهانية له: وإنما أوقع هؤلاء كلهم، يعني المرجئة بطوائفها، ما أوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض، يعني شيء واحد إذا زال جزء منه زال الإيمان بالكلية. وهذا قول باطل وفاسد، في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض، بل إذا ذهب بعضه ذهب كله. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه، يعني إذا ترك الإنسان شعبة ليست مكفرة من شعب الإيمان فهذا مؤمن ناقص الإيمان. ولو ارتكب كبيرة كالزنا أو شرب الخمر أو قتل النفس من الكبائر هذا ليس بكافر أبدا عند أهل السنة والجماعة. ولذلك من أعظم الأدلة على أن مرتكب الكبير ليس بكافر أن الحدود متباينة. فمثلا الذي يقذف محصنة حده في شريعة الله أن يجلد 80 جلدة، والزاني غير المحصن يعني غير المتزوج هذا يجلد 100 جلدة. أما الزاني المحصن إذا زنى فإنه يرجم حتى الموت. فتباين الحدود وتغيرها يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لكان حده ما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. طبعا كل هذه النصوص والحدود المعني بإقامتها ولاة الأمور والسلاطين وليس آحاد الناس. فافهموا ذلك يا عباد الله، وعرفوا منهج أهل السنة وتعلموه حتى لا نقع في منهج الخوارج أو المرجئة أو المعتزلة أو الجهمية أو الكرامية أو غيرها من الفرق الضالة. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا عند السراء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين، اللهم اجعلنا عند السراء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين. اللهم هون على أهل المصائب مصابهم، اللهم هون على أهل المصائب مصابهم، اللهم هون على أهل المصائب مصابهم برحمتك وفضلك يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ ثغور بلادنا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج، واحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، وأبعد عنهم الفرقة والنزاع. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربه بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. عباد الله، كم للإيمان الصحيح من فوائد وثمار عاجلة وآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة والدنيا والآخرة، وكم لهذه الشجرة الإيمانية المباركة من الثمار اليانعة والجني اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر، أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى. ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات شجرة الإيمان،
وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأيلعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. وهك أخي المسلم شيئا من ثمارها، من ثمار شجرة الإيمان في القلب. الأولى، يغرس الله تعالى لأهل الإيمان محبة في قلوب عباده الصالحين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة. وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه، وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يصدق ذلك. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبب. فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. الثانية من ثمرات الإيمان، الإيمان والعمل الصالح يثمر الحياة الطيبة في هذه الدنيا وفي دار القرار. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الثالثة الهداية إلى الصراط المستقيم، فأهل الإيمان الصحيح يهديهم ربهم إلى الصراط المستقيم مهما كثرت الطرق وعوجت. والهداية يا عباد الله هي علم القلب بالحق والعمل به مع تلقي المحاب والمسار بالشكر، أن يوفقك الله عند النعماء للشكر، وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. فالعبد لا يخلو إما أن يكون منعما عليه فيجب عليه الشكر، وإما أن يكون مبتلا فيجب عليه الصبر، فهو يتقلب بين الشكر والصبر، وفي كلا الحالتين هو مأجور، وهذا الذي يريده المؤمن. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت، ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهون لها، وذلك لقوة إيمان صاحبه وقوة توكله ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله. لو لم يكن إلا ذلك لكان هذا كافيا لتحفيز النفوس على الصبر عند البلوى والمصيبة. فحلاوة الأجر، حلاوة الأجر عند المصيبة تخفف مرارة الصبر، لأن الصبر مر مذاقه يا عباد الله. ومع ذلك لا بد للإنسان أن يصبر عند البلوى والمصيبة، ومما يعينه على ذلك تذكر الأجر من الله عز وجل عند الصبر على هذه المصائب. قال الله عز وجل: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. لولا أنه كان ليعقوب عليه السلام من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه له، بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه أن يذهب معهم ليرتع ويلعب: إني ليحزنني أن تذهبوا به، فلا يصبر على فراقه ولو ساعة من نهار. فمن هذه حاله؟ حب لا يمكن المعبر أن يعبر عنه. هل يخطر بالبال بقاءه هذه المدة الطويلة مع فقده لهذا الولد؟ إن الذي يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت، ولكن قوة الإيمان وقوة الرجاء بالله أوجب له أن يتماسك كل هذه المدة دون تسخط ولا ضجر، وإنما صبر جميل، كما والصبر الجميل كما قال العلماء: الصبر بلا شكوى، أن تصبر على المصيبة دون أن تشتكي إلا إلى الله، لأن الله قال عن أيوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الله ليست معرة بل من صفات الأنبياء، ولكن شكوى الخالق إلى المخلوق هذا هو المعيب. أوجب له أن يتماسك كل هذه المدة حتى جاء الله بالفرج. الفرج متعلق بالصبر، ولا سيما الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنون. وكذلك يا عباد الله، من القصص في ذلك أم موسى حين ذهبت لتلقي بابنها الطفل الصغير في اليم في بحر خضم، وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن على موسى، ولكن الله ربط على قلبها. فلولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق لكادت تبدي بما في قلبها وتصرح بمصيبتها، ولكنه الإيمان والثبات الذي يثبت الله به عند الشدائد، الإيمان المسلي عند المصائب، المقوي إذا وهنت القوى، المعزي إذا عز العزى. الرابعة يا عباد الله من ثمرات الإيمان: جعل الله عز وجل المؤمنين أئمة يهدون بأمر الله. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين اللذين هما رأس الإيمان، فبالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. الخامسة يا عباد الله من ثمرات الإيمان: حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب، وحصول الهدى الذي هو أشرف الوسائل. قال الله تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما. فالهدى أجل الوسائل، والفلاح أكمل الغايات. السادسة من ثمرات الإيمان النافعة: الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات. قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا. السابعة الإيمان: الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حال السراء، والصبر في حال الضراء، وكسب الخير في كل أوقاته. أخرج مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم. إذا أصابك الله بمصيبة فقد أنعم عليك بثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات والذنوب، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخفت عليه حملها. أيها الإخوة المسلمون، لقد جعل الله سبحانه لكل مرغوب ومطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، وإن أهم وأعظم المطالب وأعمها نفعا هو الإيمان. وقد جعل الله عز وجل لزيادته أسبابا تقويه وتنميه، ومن ذلك من أسباب قوة الإيمان الذي يثمر هذه الثمرات المذكورة آنفا وغيرها كثير: الأول أن تتعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأن تعمل بمقتضاها. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، قال رحمه الله: إن الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته، فكلما زاد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. الثاني من أسباب زيادة الإيمان قراءة القرآن وتدبره. قال الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج: فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة، يعني القرآن كاملا، خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف. الثالث من أسباب زيادة الإيمان الإكثار من ذكر الله تعالى. أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه الإيمان عن عمير بن حبيب رحمه الله أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: فما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. الرابع من أسباب زيادة الإيمان سؤال الله تعالى زيادة الإيمان وتجديده، لأن الإيمان يخلق ويضعف في القلب. أخرج الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه وحسنه الألباني في الصحيحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق. فاسألوا الله، اسألوا الله، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وأخرج أبو بكر الخلال في السن وحسنه الحافظ في الفتح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن الإيمان الذي يثمر هذه الثمار كلها، الإيمان عند أهل السنة ليس مجرد كلمة تقال ولا اعتقاد يعتقد، وإنما الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، ويعنون بالقول قول القلب وهو المعرفة، وقول اللسان وهو الشهادتان، ويعنون بالعمل عمل القلب كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة ونحوها، وعمل الجوارح كالصلاة والجهاد والصدقة ونحوها. وقد قال في ذلك طوائف من الناس خالفوا وانحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة، وهم طائفة يقال لهم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وهؤلاء قالوا الإيمان يكون بالقلب وحده وهو المعرفة، ولازم قولهم القول بإيمان إبليس وفرعون والعياذ بالله. الثانية طائفة يقال لهم الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني. ولو لاحظتم يا عباد الله أن كل هذه الفرق إما أن تنسب لفعلة قبيحة فعلوها، وإما أن تنسب إلى شخص. أما أهل السنة فلا يعرفون شخصا ينتسبون إليه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون حزبا وفرقة وجماعة ينتسبون إليها إلا جماعة المسلمين العامة. فالكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، قالوا الإيمان يكون باللسان فقط وإن لم ينعقد عليه القلب، ولازم قولهم القول بإيمان المنافقين. والثالثة الخوارج والمعتزلة، وهؤلاء وافقوا أهل السنة في كون الإيمان قول وعمل، لكنهم خالفوهم في القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار. عند الخوارج يقولون من ارتكب كبيرة هو مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، أما عند أهل السنة والجماعة فهو مؤمن ناقص الإيمان وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه ولكن يؤول أمره إلى الجنة حتما، وإن شاء الله عز وجل عفا عنه ولم يدخل النار أصلا. فهؤلاء الخوارج والمعتزلة ينسبون إلى فعلهم الباطل، فالخوارج ينسبون إلى الخروج على أئمة الجور، والمعتزلة ينسبون إلى اعتزالهم مجلس إمام الأمة في البصرة في عصره الحسن البصري رحمه الله لما بين منهج أهل السنة والجماعة، فروا كالخفافيش، فروا من مجلسه وصاروا يحذرون منه لما قال إن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فلم يعجبهم وقالوا بل هو كافر مخلد في النار، واعتزلوا مجلس الحسن البصري وصاروا يشوشون عليه، ولكن الحق منتصر لا شك والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. الرابعة فقهاء المرجئة، وهؤلاء يقولون الإيمان يكون بالقلب واللسان دون عمل الجوارح والأعمال، والأعمال عندهم ليست داخلة في مسمى الإيمان. وأصل خطأ هؤلاء جميعا ما نتحدث عنه اليوم، وهو قولهم إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح الأصفهانية له وإنما أوقع هؤلاء كلهم، يعني المرجئة بطوائفها، ما أوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض، يعني شيء واحد إذا زال جزء منه زال الإيمان بالكلية، وهذا قول باطل وفاسد. في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض، بل إذا ذهب بعضه ذهب كله، ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه، يعني إذا ترك الإنسان شعبة ليست مكفرة من شعب الإيمان فهذا مؤمن ناقص الإيمان، ولو ارتكب كبيرة كالزنا أو شرب الخمر أو قتل النفس من الكبائر هذا ليس بكافر أبدا عند أهل السنة والجماعة. ولذلك من أعظم الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر أن الحدود متباينة، فمثلا الذي يقذف محصنة حده في شريعة الله أن يجلد 80 جلدة، والزاني غير المحصن يعني غير المتزوج هذا يجلد 100 جلدة، أما الزاني المحصن إذا زنى فإنه يرجم حتى الموت. فتباين الحدود وتغيرها يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لكان حده ما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. طبعا كل هذه النصوص والحدود المعني بإقامتها ولاة الأمور والسلاطين وليس آحاد الناس، فافهموا ذلك يا عباد الله، وعرفوا منهج أهل السنة وتعلموه حتى لا نقع في منهج الخوارج أو المرجئة أو المعتزلة أو الجهمية أو الكرامية أو غيرها من الفرق الضالة. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا عند السراء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين، اللهم اجعلنا عند السراء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين. اللهم هون على أهل المصائب مصابهم، اللهم هون على أهل المصائب مصابهم، اللهم هون على أهل المصائب مصابهم برحمتك وفضلك يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلدنا مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ ثغور بلادنا شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً. اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج، واحفظ هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، وأبعد عنهم الفرقة والنزاع. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.